بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. في نهاية الدرس الماضي وصلنا إلى قول المصنف بأحكام الجنازة: الأولى أن يغسل الرجل الرجال، والأولى أن يغسل المرأة النساء. قال: فيقدمون، أي يقدم الرجال في تغسيل الرجل الميت حتى على الزوجة. المشتهر عند بعض الناس ما ذهب إليه السادة الحنفية من أن الزواج ينقطع بالموت، ولكن هذا الكلام ليس معتمدا عند بقية المذاهب، ذلك أو عند الشافعية بشكل خاص مذهبنا الآن، ذلك لأن المرأة ترث الرجل والرجل يرث المرأة، فإذا الزوجية قائمة، لكن الذي انقطع هو المتعة، والنفس لا يمكن أن تتمتع بالميت. يعني هذا شيء النفس السوية الطبيعية، لا، رهبة الموت ووحشة الموت لا تدع مجالا للرغبة في المخلوق المتوفى. فالزوجية قائمة، ويمكن أن تغسل الزوجة زوجها، ويمكن أن يغسل الرجل زوجته، ولكن الأولى أن يغسل الرجل الرجال، ويقدم الرجل في تغسيل الرجل حتى على الزوجة. وأولاهم به أقربهم إليه وأرحمهم به، أولاهم بتغسيله يعني أرقهم قلبا عليه، وأرقهم قلبا عليه أولاده ذو الصلة به، أولاهم بالصلاة عليه. وعندما ننظر إلى الاعتبارات الأخرى، الأفقه أولى من الأسن، لأن المسألة فيها أحكام شرعية، هي قضايا فقه الطهارة. نعم. والأولى بعد الرجال الأقارب، بعد الرجال الأقارب الرجال الأجانب، يعني يظل الرجل أولى من المرأة. يعني الأولى الرجال الأقارب، ثم الرجال الأجانب، ثم الزوجة، ثم نساء المحارم. الزوجة أولى من الأخت، وأولى من الأم، وأولى من البنت بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل. وكذلك بالنسبة للمرأة، الأولى بغسلها النساء، لكن الأولى من أولى النساء بتغسيلها محارمها، يعني أختها، أمها، بنتها. والقاعدة في المحرم بالنسبة للمرأة: من لو فرضت رجلا لحرم عليه الزواج منها. بناء على ذلك خلينا عدوا نشوف: البنت وإن نزلت، الأم وإن علت، الأخت، وفروع الإخوة والأخوات، هؤلاء كلهن محارم. الخالة، العمة. بهذا الشكل نكون قد استقصينا: من لو فرضت ذكرا حرمة كان تناكحهما، وتقدم نحو العمة باعتبارها من جهة الأب على نحو الخالة باعتبارها من جهة الأم. فإن لم تكن ذات محرمية مؤمن المحارم، قدمت القربة فالقربة، يعني بنت الخالة أولى من بنت خالة الأم، وبنت العمة أولى من بنت الخالة، بهذا الشكل. ثم ذات الولاء، ما في ولاء الآن، كان في أيام الإماء. ثم محارم الرضاع، يعني الأخت بالرضاعة بنت الرضاعة كذلك، ثم محارم المصاهرة، ثم الأجنبيات، ولا أثر لكونها حائضا على حكم تغسيلها للمتوفاة. يعني بجوز مثلا نتصور أنه كانت إذا كانت حائض لا تغسل، لا ما في مشكلة، لأنه ليس من شروط التغسيل أن تكون طاهرة. ثم بعد النساء اللواتي ذكرناهن ذكرهن المصنف، الزوج. الزوج هو أولى من يغسل زوجته، حتى وإن ما أن توفيت تزوج أختها صارت بالنسبة له محرمة. لا، الآن محرمية انتهت، أحكامها كلها انتهت، ولا تزال هي بوصفها زوجة ترثه ويرثها الموت ما فرق بينهما، وإن كان يجوز له أن يتزوج أختها بموتها. نفس الشيء. ايه سيدي، لا احكي لك شو حكى لنا شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحمصي. ايه سيدنا الشيخ عبد الرزاق الحمصي رحمه الله كان تدريسه للفقه مرح، مع جلالة قدره وهيبته كان ذا هيبة، فكان هو يعطينا الفقه. فقال انه المرأة اذا توفي زوجها تعتد، وعدتها بالوفاة او الطلاق، بالوفاة 4 أشهر و10 أيام، وبالطلاق 3 حيضات إذا كانت من يحضن، أو 3 قروء، هذا إذا لم تكن حاملا. أما إذا كانت حامل فحتى تضع حملها. قال فلو فرضنا أن امرأة توفي زوجها وما أن توفي حتى ولدت، توفي منهم ولدت منهم، فضربت يدها بحائط بيت الزوج بيت الجيران، اجى الجار قال ما في مين توفي زوجي وانا الان ولدت بدي مين، فقال اذا اعقد نكاحي عليك حتى اقوم بخدمتي. فعقد نكاحه عليها، تمام، وقال فقامت هي وهو يغسلان الزوج. نعم. ثم بعد النساء الزوج، وإن نكح أختها أو نكح 4 سواها، لأن 4 سواها حرمت عليه، ما عادت الآن بحكم الزوجي، هي الآن بحكم تابعية الحياة الزوجية. الزوجة بالإلحاق بحكم الاستمرار لا بحكم الإنشاء. ويندب أن يستقي المس بخرقة ينفها على يديه، يعني الآن بالنسبة لهذا الوقت يلبس القفازات. ثم بعد الزوج الرجال المحارم، أخوها، ابنها، أبوها، بترتيبه من آتي في الثلاثة يأتي ترتيبه. وشرط المقدم الحرية، يعني الأولوية بيكون الذي يقدم الحرية. الشرط الثاني الاتحاد في الدين، فإذا كان من غير دين في إشكال صار ليست له أولوية. وعدم القتل المانع للإرث، القاتل لا يتولى الغسل متى كانت هناك يعني قتل، يعني القتل يمنع الميراث، ويمنع الشخص من الميراث من عللين ثلاثة، إيه؟ رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. نعم، الله يرضى عليك. قال وشرط المقدم الحرية والاتحال في الدين، وعدم القتل المانع للإرث، وعدم العداوة والصبا والفسق. أقل الغسل، أقل الغسل، غسل إيه؟ شوف فرق بين التقديم والأولويات وبين ما يتحقق به الغسل. هنا ما يتحقق به الغسل الواجب للميت، هناك شرط الأولوية والتقديم، يعني من هو الأولى؟ أنا ما بحط أولوية القريب إذا كان مخالف له في الدين، يأتي بعد، يصح وصله. نعم. ويغسل السيد أمته ولو مكاتبة، لأنه بحكم الزوج، وأم ولد كمان أم الولد بمثابة الزوج، حيث لم تكن مزوجة، لكن طبعا الأم وأم الولد إذا ما كان مزوجها لغيره، ولا معتدة أو مستبرأة ولا مشتركة، هؤلاء جميعا لا يحق له التمتع بهم، ولا مبعضة، وإلا إذا كان متزوج أو مبعضة أو مشتركة أو نحو ذلك لا يجوز له أن يتولى تغسيلها، لأنه كالأجنبي عنها، وليس لأمة تغسيل سيدها مطلقا لانتقال ملكه عنها، لأنه صارت مملوكة لغيره الآن. الزوجة ما بتصير زوجة لغيره، لكن حقيقة هذه المسألة يرد عليها أنه نحن قلنا ولو تزوج أختها ولو تزوجت غيره، فليش الأمة بنفس المثابة؟ لهم في هذا اجتهادهم. مو معتدة، زوجت غيره ومع ذلك لها حق أن توصله نفس، لكن علاقة الزوجية أقوى من علاقة الملك. ولكل من الرجال والنساء تغسيل صغير وصغيرة لم يبلغا حد الشهوة، طفل عمره 7 سنين توفي، يمكن أن يغسله الرجال ويمكن أن يغسله النساء ولا حرج بدون تمييز. وتغسيل الخنثى الذي لا محرم له للحاجة ولضعف الشهوة بالموت، طبعا الخنثى المشكل من ذي تولى تغسيله؟ إذا أنه هو رجل يتولى الرجال مو رجل، وإذا أنه هو امرأة كمان ما عرفت أنه هو امرأة، فهل يتولى تغسيله الرجال أم النساء؟ بلا شك إذا كان في له أقارب محارم هم يتولون تغسيله، لكن فيما وراء ذلك به فارق حرمة نظر الفريقين له وهو حي. وحيث تعذر غسله تغسيل ميت محترق إذا أدى الحادث إلى تهريه، احترق جسمه تفتت، يمم وجوبا من سوي تيمم، بخلاف ما إذا أدى التيمم إلى إسراع فساده بعد الدفن فإنه يغسل. طبعا إذا ما أمكن فإنه ييمم، إذا ما أمكن تيممه فإنه يغتفر بذلك، وسيأتي بيانه. أو لم يحضر في المرأة إلا رجل أجنبي، افترض أنه امرأة في منقطع حادث سيارة بكذا، وجد رجل وهذه المرأة متوفى، مين اللي يجهزها ويكفنها ويدفنها؟ ما في غير هذا الرجل وهو ليس محرما عليها. قال أو لم يحضر في المرأة إلا رجل أجنبي، أو في الرجل إلا امرأة أجنبية، ما بيغسلها ولا بتغسله، وإنما ييمم المتوفى لحرمة النظر حينئذ إلى شيء من بدن ميت. في إذا أعمى وما كان فيه لمس نهائيا يغسل، لأن المحذور ما عاد موجود. نعم، والله أعلم. قال أقل الكفن الحد الأدنى ثوب يستر البدن، يعني يغطي لحصول الستر به، فلا يكفي ما يصف البشرة مع وجود غيره، يعني إذا في قميص أو ثوب أو قطعة قماش خفيفة تصف لون الجسم لا يجوز، هذا مو كفن. لكن إذا ما في غيره من أمرنا أول من اللي ماشي الحال. فلا يكفي ما يصف البشرة مع وجود غيره لا في الرجل ولا في المرأة، ولا يجوز استعمال ما لا يجوز استعماله في الحياة. فالرجل لا يكفن بالحرير لأنه لا يجوز للرجل لبس الحرير كالحرير، لكن لو كفن امرأة بالحرير جائز، لكنه في كراهة طبعا، لأنه المطلوب يكون قماش عادي ستأكله سيفنى ويبلى في داخل القبر، فشو الفائدة إنك تجعله شيء فخم 5 نجوم وأربع نجوم 3 نجوم. ولا يكتفى بالطين هنا بالنسبة للصلاة، لو واحد ما في عنده ثياب يمكن أن يغطي حد العورة بالطين ويصلي، أما هنا ليس كذلك. ولا يكتفى بالطين هنا عند وجود غيره، لكن لو جاب أعشاب أو ورق شجر وطى يمشي الحال، لأن الطين فيه إزراء بالميت. ولا يجوز التكفين في متنجس بما لا يعفى عنه عند وجود طاهر غير حرير ونحوه. أما الطاهر الحرير ونحوه إذا كان في ثوب متنجس وعنه حرير فيقدم عليه متنجس، ولو تعذر الثوب وجب الحشيش ثم الطين إذا ما في شيء يعني. ويكفي بالنسبة لحق الله تعالى ثوب ساتر للعورة فقط، الحد الأدنى الذي به يتحقق الفرض المطلوب في تكفين هذا المتوفى هو ثوب يستر عورته سواء كان رجلا أو امرأة، وهي في الذكر ما بين السرة والركبة، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه والكفين. أما بالنسبة لحق الميت، هذا حق الله عز وجل، بالنسبة لحق الميت فيجب ثوب يعم جميع بدنه رجلا كان أو امرأة، إلا بالنسبة للمحرم، رأس المحرم للرجل ووجه المحرم المرأة تكريما له وسترا لما يعرض من التغير. إذا من خلف مالا، زلمة كان عنده مال وسترت عورته ولم يوصي بترك الزائد، سقط الحرج عن الأمة وبقي حرج ترك الزائد على الورثة، لأنه له حق تجهيز الميت، حق له على الأسرة. قبل شو نحن بدي واحد يقول لي شو الحقوق المتعلقة بالتركة؟ أول شيء تجهيزه، فتغسيله وتكفينه ودفنه، هذه أشياء تعتبر من أساسيات أول ما ينفق من تركة المتوفى. لو نقول أساسيات أول ما ينفق أي بحدها الأدنى الذي ينبغي أن تحققه. شو الحد الأدنى؟ كفن يستر جميع بدنه، هذا حقه. نعم. فالحاصل أن من خلف مالا وسترت عورته ولم يوصي بترك الزائد سقط الحرج عن الأمة وبقي حرج ترك الزائد على الورثة، بخلاف ما إذا انتفى ذلك. ومن ثم جاز للميت منع الزائد بأن يوصي بساتر عورته فقط لأنه حقه، وليس له الإيصاء بترك التكفين من أصله لأنه حق الله تعالى. يعني حد أدنى بحق الله تعالى هو ستر عورته، حقه هو ستر جميع بدنه. ومن ثم جاز للميت منع الزائد. ولغريم استغرق دينه التركة منع الزائد على الأقل. الأقل هو كفن كامل يستر جميع بدنه ويضاد به الورثة، لأنه أحوج إلى براءة ذمته من التجمل. يعني الزيادة على كفن ثوب واحد يستر بدنه هذا غير مقبول، إذا كان في دائنين بيستغرق دينهم كل ميراث. ومن ثم لم يكن للوارث المنع من ثلاث لفائف، لأن المنفعة تعود له لا للميت، وله المنع من الزائد على ثلاثة ولو في المرأة. هنا بدأ بقى بتفصيلات الأمر. يسن للرجل ثلاث لفائف يستر كل منها جميع البدن، لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف. وكالرجل غيره إذا كفن في ثلاثة فالأفضل أن تكون لفائف. أما بالنسبة للمرأة فيسن لها وللخنثى خمسة، ثلاث لفائف كاملة لجسمه كله. أما المرأة قال خمسة: إزار يشد عليها وهو الذي يستر العورة، ثم بعد الإزار يندب قميص يجعل فوقه، ثم بعد لبس القميص يندب خمار يغطى به الرأس، ثم بعد ذلك يندب لفافتان تلف بهما كل الجسم للاتباع بالخنثى، وقيس بها الخنثى احتياطا بالستر. إذا إزار يستر العورة، عورة بين السرة والركبة حد أدنى، ثم قميص يجعل فوقه يستر جميع البدن ما عدا الرأس، وخمار يغطى به الرأس، ثم لفافتان يغطى بهما الجسم كله كاملا. فإزار وقميص يستر الجسم كله، ثم بعد ذلك خمار يستر الرأس، ثم بعد ذلك لفافة للجسم كله.
الألوان دكتور؟
لفافتان أبيض، والبياض أفضل من غيره لما صح من الأمر به، والمغسول أفضل من الجديد لأن مآله للبلا. والمراد بإحسان الكفن في خبر مسلم أن يغسل كفنه بياضه، بياض الكفن نظافته، سبوغه أي يغطي البدن كله، وكثافته السميك ما يكون سخيف يكشف الجسم، لارتفاعه ارتفاع قيمته إذ تكره المبالغة فيه من النهي عنه. نعم، إن كان الوارث محجورا عليه أو غائبا حرمت المغالاة فيه من التركة. إذا ما في وارث، المال الآن من حق الورثة مع حق الميت، فبجوز الوارث يقول أخي أنا أسخو أعمله على أتم ما يمكن أن يكون، هذا حقه، في عندي حد أدنى وفي عندي ما الأفضل. والثوب القطن أفضل من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثوب من القطن، ويبخر الكفن ندبا لغير المحرم، ويندب أن يبخر ثلاثا، البخور معروف يعني رائحة طرية، وأن يكون التبخير بعود، وأن يكون العود غير مطيب بالمسك. ثم بعد تبخيره تبسط أحسن اللفائف وأوسعها، اللفاف الكبيرة الواسعة تبسط على المغتسل أو المكان الذي يكفن فيه الميت، ويدر عليه حنوط، حنوط مواد تهرب أو تدفع الهوام التربة وتقاوم تفسخ الجثة، ويبسط فوق هذا الكبير الثاني، وكذلك يزر فوقه الحنوط، ثم الثالث ويزر فوقه الحنوط لئلا يسرع فناء هذه الأكفان ومن بلل إذا أصابها، ثم يوضع الميت فوق الطبقة الثالثة فيكفن بالطبقة الثالثة، يوضع فوقها برفق مستلقيا على قفاه، ثم يلصق بجميع منافذه يعني تغطى منافذ جسمه. نعم، ومواضع السجود الركبتان القدمان قطن حليج، قطن محلوج مع كافور محموط دفعا للهوام عن ذلك. ويدس القطن بين اليتيه ويكره إدخاله باطنه إلا لعلة يخاف خروج شيء بسببها. ثم يلف عليه السو الذي يليه، هذا كفناه أحطناه بالسو الأول، ثم بالثوب الثاني، فيضم منه شقه الأيسر على شق الميت الأيمن، يعني منجيب الأيسر منضمه على الأيمن، ثم من الأيمن على الأيسر، ثم يلف الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك، ثم تربط الأكفان، يربط من قدميه وأعلى من الأعلى والأسفل، وفي القبر يحل الرباط. والتكفين واجب على من كان عليه نفقته حيا، من وجبت عليه نفقة هذا الميت من أولاده أو والديه أو غيرهم واجب عليه أن يكفنه، والزوجة يكفنها زوجها واجب عليه أن ينفق عليها على تكفينها كزوجتي غير الناشزة والصغيرة وخادمك خادمتها وإن كانت منصرة رجعية أو بائنا حاملا. يعتبر التكفين جزءا من النفقة، إذن النفقة الواجبة. نعم يجب على الأب تجهيز ولده الكبير، وعلى السيد تجهيز مكاتبه وإن لم تلزمهما نفقتهما حيين. الولد الكبير يجب على الأب أن يكفنه حتى ولو كان مواجب عليه لانتقاله، وليس على الولد تجهيز زوجة أبيه وإن لزمه نفقتها حية، وإنما يجب عليه تكفين الغير بثوب يعم فقط. نعم تحرم الزيادة عليه إن كفنا من بيت المال أو مما وقف للتكفين. بجوز هناك وقف، هناك من وقف أكفان إنه أنا حاطت هالريع هالمكان هذا يشترى منه أكفان لفقراء موتى المسلمين. فإذا كان في حدد كل ميت قديش نعمل بما حدد، وإلا فمنأخذ بالحد الأدنى أدنى الكمال. نعم تحرم زيادة على كفة إن كفر ميت المال أو مما وقف للتكفين. واعلم أن حمل الجنازة من وظيفة الرجال ولا دناءة فيه، يعني ما في شيء ينتقص من قيمة الإنسان إذا حمل متوفى، أنت تحمل أخاك وهذا الميت مثلك، فإكرامه إكرام إنسانيتك، إكرام لمكانة الإنسان ولا دناءة فيه. ويحرم أن يحمل بهيئة مزرية كحمله في غرارة أو قفة وبهيئة يخشى سقوطه منها، نجي نحمل بطريقة غير مناسبة لا ما بيجوز. يوضع في نعش وهذا النعش محمي، ويحمل بطريقة لائقة تصون هذا الميت وحرمته بالشكل اللائق لإنسانيته. والحمل بين العمودين أفضل من التربيع إن أريد الاقتصار على أحدهما، عمودين إما من الأمام والخلف أو بالطول بحيث يكون النعش بين هذين العمودين ثابتا مستقرا. وكيفية الأول بين العمودين أن يحمله ثلاثة، يضع أحدهم الخشبتين المقدمتين العمودين هيك، يحط الأمامي الخشبتين على كتفه، نعم، ويأخذ اثنان بالمؤخرتين بالعمود من ناحية المؤخرة، اثنين يضعان كل واحد منهم اللي على كتفه هذا النعش. والأفضل أن يحمل الجنازة عند عجز المتقدم عن حمل المقدمتين خمسة، إذا كان متوفى ثقيل الجسم وعجز أن يحمله ثلاثة الأول، إذا كان بده يحمل وكان متوفى وازن الجسم، لا نقول خلي يكون الحمل لخمسة أشخاص، يعني يضع كل واحد بأن يعينه اثنان، يعني واحد حاطت ماسك النعش من الطرفين واثنين كمان حاطين كتفه يحملوه بإيده من اليمين ومن اليسار، نعم خمسة بأنوين أو اثنان، فيضع كل واحد منهما واحدة من المقدمتين على عاتقه، والثلاثة الباقون على الكيفية السابقة، فحاملوها بلا عجز ثلاثة وبه خمسة، فإن عجزوا فسبعة إلى آخره. والتربيع أن يحملوا أربعة، كل واحد بعمود، فإن عجزوا فستة أو ثمانية أو أكثر أشفاعا بحسب الحاجة. ويكره الاقتصار على واحد أو اثنين إلا في الطفل. والجمع بين الكيفيتين بأن يحمل تارة من الهيئة الأولى وتارة من الهيئة الثانية أفضل من الاتصال على أحدهما. نعم، يعني بصورة الخمسة زاد اثنين بيحملوا على الكتف واحد من جهة اليمنى من النعش من مقدمة النعش، والثاني من جهة اليسرى من مقدمة النعش، والثاني بالنصف بيناتهم. ويندب لكل مشيع قادر المشي للاتباع، ويكره لغير المعذور بنحو مرض ركوبه أو ذهابه معها دون رجوعه، ويندب حتى للراكب المشي قدامها وكونه بقربها حيث يراها إن التفت للاتباع، ويندب الإسراع بها. واليوم الشائع أن الجنازة تكون قدام الناس يكون وراء، لا، السنة أن يكون الناس بقربها ومتقدمين عليها. ويندب الإسراع بها بين المشي المعتاد والخبر إن لم يضره، لما صح من الأمر به، ولو خيف عليه تغير زيد في الإسراع. ويندب ستر المرأة بشيء كالخيمة. نحن الآن النعش في بلادنا للمرأة وللرجل واحد، لكن في بعض البلاد المرأة علامتها أن يكون في إلها ستر طارة معدنية بحيث لا يصف الجسم وشكله، أما بالنسبة للرجل فمجرد غطاء على الجسم. ويتأكد تشيع الجنازة للرجال ويندب مكثهم إلى أن يدفن، ويكره اللغط أثناء الجنازة فيها بالتحدث في أمور الدنيا، بل السنة ملعيات والصياح ولا إله إلا الله معرضة ونهي مظاهرة، صمت والتفكر في الموت وما بعده. ويكره القيام لمن مرت به جنازة ولم يرد الذهاب معها والأمر به منسوخ. ورد القيام لها، والنبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة، ولكن يقول الشيخ هنا أن الأمر به منسوخ. ويكره إتباعها بنار ولو في مجبرة، ويكره أن يجمر بها عند القبر، كما يكره اتباع النساء للجنازة وإن لم يتضمن حراما وإلا حرم، وعليه يحمل ما ورد مما يدل على التحريم. النساء لا يليق بهن أن يحضرن الجنازة. أكتفي اليوم بهذا القدر، وأسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يحسن ختامنا وينقلبنا إليه، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.